أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائه وأبرائه إلى قيام يوم الدين. الجهة السابعة الثامنة والسابعة في أنه الشيخ الأنصاري تعرض لما أفاده الفاضل التوني قدس سره، وهو أنه أضاف شرطين لجريان الأصول على ما تقدم عندنا أنه يشترط في جريان الأصول الفحص على حسب ما تقدم. أضاف الفاضل التوني شرطين آخرين أيضا لأجل جريان الأصول. الشرط الأول، ما إذا يشترط أن لا يلزم الضرر على مسلم من جريان الأصل. والشرط الثاني، أن لا يوجب جريان الأصل حكم وجوب آخر أو حكم إلزامي آخر على المكلف. وكلامه كما نقله الشيخ الأنصاري هو هكذا يقول: ذكر تذنيب ذكر الفاضل التوني لأصل البراءة شروطا أخر. الأول، أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى، مثل أن يقال في أحد الإناءين المشتبهين الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه، فإنه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر. فهنا جريان الأصل في مورد استلزم ثبوت الحكم بالوجوب عليه، يعني أصالة عدم وجوب الاجتناب عن هذا الإناء أوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر، فإنه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر. أو عدم بلوغ الملاقي للنجس للنجاسة كرًا، أو عدم تقدم الكرية حيث يعلم بحدوثها على ملاقات النجاسة، فإن أعمال الأصول يوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقي أو الماء. هنا إذا أجرى أصالة عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرًا، فيستلزم من هذا أن يكون نجس، لأنه أجرى أصالة عدم بلوغه كرًا فيستلزم أن يكون نجس فيوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الاجتناب عن الإناء الملاقي. أو إذا علمنا بكريته وعلمنا بنجاسته أو بملاقاته للنجس، ولم نعلم أن الملاقات متقدمة على الكرية أو الكرية متقدمة على الملاقات، فإذا أجرينا أصالة عدم تقدم الكرية يلزم منه وجوب الاجتناب، فيلزم منه وجوب حكم آخر. المهم في هذه الموارد يقول: بما أنه يوجب جريان الأصل ثبوت حكم إلزامي آخر فلا يجري هذا الأصل. طبعا هنا الأمثلة التي ذكرها مثال يكون ناظر إلى صالة البراءة، وهو الأصل عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهين، ومثالين يرتبطان بالاستصحاب. لهذا السيد الخوي رحمه الله قال: ولم يظهر وجه لذكرهما في المقام. الاستصحاب يعني المثالان المرتبطان بالاستصحاب لم يظهر وجه لذكرهما في المقام، ولكن عدم ظهور الوجه كأنه ناشئ من جعل هذه الشروط شروط إلى البراءة، وهذا الذي يظهر من موضع العنوان. ولعلنا أشرنا سابقا بأنه بعد أصالة البراءة ذكروا شرائط العمل بالبراءة، بينما البحث كمعنون يشمل جريان شرائط جريان العمل والأصول مطلقا. فعلى هذا الضوء، بما أنه ذكر بعد جريان أصالة البراءة، فكأنه جعلت هذه الشروط لخصوص جريان أصالة البراءة. عليه يأتي كلام السيد الخوي رحمه الله: لم يظهر وجه لذكرهما في المقام، لأنه ذكر مثالين في الاستصحاب. أما إذا قلنا لا، هذا فقط اختلال فني، يعني يفترض أن هذا المبحث يوضع بعد الاستصحاب، لأنه في شرائط العمل بالأصول وليس في شرائط العمل بخصوص البراءة، ولكن ذكر ها هنا، ذكره المتقدمون ها هنا ومشى عليه المتأخرون. فالمثال الذي ذكره الفاضل التون يكون تام، يعني كلا المثالين الآخرين يكونان تامين، لأنه ناظر إلى الاستصحاب والبحث في شرائط العمل في الأصول بشكل عام. فكلام السيد الخوي رحمه الله أنه لم يظهر وجه لذكرهما في المقام لا وجه له. على كل حال، يمكن أن يذكر مثال لعله يكون أوضح مما ذكره الفاضل التوني. هذا ذكر الفاضل التوني، لكن لعل المثال الذي سنذكره يكون أوضح، وهو أنه لو شك هل عليه دين أو ليس عليه دين، فهنا جريان أصالة عدم الدين أو جريان البراءة، تعبير حتى يكون من البراءة، جريان براءة الذمة عن الدين، يلزمه ماذا؟ يلزمه أنه يجب عليه الحج لأنه مستطيع. يعني الآن عنده مبلغ، هذا المبلغ يكفي للحج، ولكن يحتمل أن يكون عليه دين حال لغيره. إذا سلم هذا الدين لغيره لا يكون مستطيعا. الآن يشك هل عليه دين أو ليس عليه دين لفلان مثلا، فهنا لما يجري البراءة عن وجوب الدين عليه يلزم ذلك أن يكون مستطيع، فإذا كان مستطيع يجب عليه الحج. ينطبق عليه الشرط أن لا يكون إعمال الأصل وهو البراءة عن الدين موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى. جريان البراءة عن ثبوت الدين يوجب حكم شرعي بوجوب الحج من جهة أخرى لأنه صار مستطيعا. هذا يكون مثال أوضح لكلام الفاضل التوني من الأمثلة التي ذكرها. على كل حال، هذا هو الشرط الأول الذي ذكره الفاضل التوني. الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني حسب ما نقله الشيخ، طبعا أنا رجعت لكلمات الفاضل التوني ولكن فيه الجهاز الآن باعتبار البث ما يمكن تشغيله، أنا جهزت العبارات. الثاني على حسب نقل الشيخ قال: الشرط الثاني أن لا يتضرر بإعمالها، يعني أن لا يتضرر بإعمال أصل البراءة، أن لا يتضرر مسلما. ومثل لذلك أمثلة: كما لو فتح إنسان قفص طائر فطار. هنا عندما يشك هل هو يجب عليه الضمان أو لا يجب عليه الضمان، لما يجري أصالة البراءة عن الضمان يستلزم منه ضرر غيره، صاحب الطائر الموجود في القفص. هذا لما فتح القفص وطار الطائر تضرر صاحب الطائر، فإذا أجرى أصالة البراءة يتضرر صاحب الطائر إذا لم يضمن. مثال ثاني: أو حبس شاة فمات ولدها. نفترض أن هذه الشاة، أن هذا ولد الشاة لا يتغذى إلا عليها، ما يمكن مثلا تغذيته بشيء آخر، فهذا حبس الشاة فمات ولدها. الآن شك هل يجب عليه الضمان أو لا يجب عليه الضمان؟ جريان أصالة البراءة عن الضمان يلزم منه الضرر على الآخر، فلهذا لا يجري. أو أمسك رجلا فهربت دابته، أمسك الرجل حبس الرجل دابته هربت، الآن هنا إذا أجرى أيضا البراءة عن الضمان يستلزم الضرر. هذه الموارد الثلاثة يقول لا يجري فيها، لا تجري أصالة البراءة، لأن جريان أصالة البراءة يستلزم منها الضرر على غيره. فقال فإن إعمال البراءة فيها يوجب تضرر المالك، فيحتمل اندراجه في قاعدة الإتلاف وعموم قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، فإن المراد نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع، وإلا فالضرر غير منفي، فلا علم حينئذ ولا ظن بأن الواقعة غير منصوصة، فلا يتحقق شرط التمسك بالأصل من فقدان الناس، بل يحصل القطع بتعلق حكم شرعي بالضار، ولكن لا يعلم أنه مجرد التعزير أو الضمان أو هما معا، فينبغي له تحصيل العلم بالمراءة ولو بالصعوبة. هذا الكلام الفاضل التوني في الموردين أو في الشرطين. طبعا هذا الشرطين المذكورين، هذان الشرطان المذكوران، وقع موقع الإشكال والكلام عند المتأخرين، ومن جملتهم الشيخ. فالشيخ مثلا أورد على الشرط الثاني بأنه قال إن كانت قاعدة نفي الضرر معتبرة في مورد الأصل كانت دليلا كسائر الأدلة الاجتهادية الحاكمة على البراءة، وإلا فلا معنى للتوقف في الواقع وترك العمل بالبراءة، ومجرد احتمال اندراج الواقع في قاعدة الإتلاف أو الضرر لا يوجب رفع اليد عن الأصل. الحاصل ما أفاده الشيخ في مناقشته للفاضل التوني في الشرط الثاني، الآن كلام في الشرط الثاني، حاصله يقول نحن بين أمرين، إما أن نقول بأن قاعدة لا ضرر تأتي في مورد الأصل، وإما أن نقول بأن قاعدة لا ضرر لا تأتي في مورد الأصل. إذا قلنا بأن قاعدة لا ضرر تأتي في مورد الأصل فقاعدة الضرر مقدم على الأصل، باعتبار أن قاعدة الضرر يكون دليل اجتهادي مثله مثل سائر الأدلة الاجتهادية، والأدلة الاجتهادية مقدمة على الأصل العملي، فأصالة البراءة أصل عملي دليل حيث لا دليل، ومع وجود لا ضرر يعني مع وجود الدليل هنا لا تصل النوبة إلى الأصل. هذا إذا قلنا بأن لا ضرر تأتي في مورد الأصل. أما لو قلنا بأن قاعدة لا ضرر لا تأتي في مورد الأصل أصلا، هي موضع آخر، هنا نتمسك بالأصل ولا معنى للتوقف، بحيث نشترط أن لا يلزم منه الضرر على الغير. مجرد احتمال، تقول احتمال اندراج الواقع في قاعدة الإتلاف أو قاعدة الضرر هذا لا يوجب رفع اليد عن الأصل إذا كانت قاعدة الضرر لا تأتي في مورد الأصل. طبعا الاحتمال الثاني، الشق الثاني من الاحتمال غير وارد، أن قاعدة لا ضرر لا تأتي في الأصل، فإذا الاحتمال الأول هو الوارد وهو اللي يكون إشكال واضح على الفاضل التوني، يعني بما أن قاعدة لا ضرر تأتي في مورد الأصل فتكون هي المقدمة على الأصل، والأصل دليل، حيث لا دليل وقاعدة لا ضرر دليل. هذا حاصل الإشكال. هنا للسيد الخوي رحمه الله كلام، وأيضا ذكره السيد الروحاني رحمه الله في المنتقى. حاصل الكلام، يقول السيد الخوي رحمه الله: إذا كان مراد الفاضل التوني هو ما ذكر، وهو ظاهر عبارته، يعني ما ذكره الشيخ وهو في الواقع ظاهر عبارة الشيخ، عبارة الفاضل التوني، يقول إذا كان هذا هو مراده فالإشكال وارد عليه، يعني ما أورده الشيخ تام. ولكن يقول يحتمل أن يكون مراده شيء آخر ليس هذا. مراده أن يشترط في جريان أصالة البراءة أن لا يكون على خلاف الامتنان لأحد، بمعنى أن قاعدة أن حديث الرافع على حسب ما تقدم الكلام فيه في أول الكلام حول حديث الرافع: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بما يفهم من كلمة رفع عن أمتي أن هذا الحديث حديث امتناني، امتناني على الأمة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله، هذه الأمة المرحومة، امتنان على الأمة، رفع عنهم النسيان، رفع عنهم الخطأ، رفع عنهم ما لا يعلمون، هذه الأمور المذكورة في الحديث التسعة. فهذا الحديث حديث امتناني. إذا كان حديثا امتنانيا، حديث امتناني ليس على الشخص نفسه، وإنما حديث امتناني على الأمة، فلهذا يشترط في جريان الأصل أن لا يلزم منه مخالفة الامتنان على غيره. فهذه الأمثلة المذكورة عندما أجرينا الأصل، مثلا هل ذمته مشغولة بالضمان أو ليست مشغولة بالضمان، عندما فتح قفص الطائر وطار، إذا أجرينا قاعدة البراءة، أصالة البراءة، يعني براءة ذمته عن الضمان، لزم منه خلاف الامتنان. الآن لا ندخل في الضرر، لزم منه الضرر، هو لزم منه الضرر، ولكن لزم منه ما يخالف الامتنان على المسلم من هذه الجهة، هو امتنان عليه ولكن ليس امتنانا على أو خلاف الامتنان على المسلم الآخر، فعليه لا تجري أصالة البراءة في المقام، ليس الآن من جهة لا ضرر حتى نقول أن لا ضرر مقدم عليها، وإنما من جهة أنه هذا على خلاف الامتنان، وأصل حديث الرافع يشترط فيه أن يكون أن لا يكون على خلاف الامتنان لأحد، فإذا لزم منه خلاف الامتنان على أحد دون أحد على غيره كما في الأمثلة فلا تجري الأصالة. إذا قلنا بهذا المعنى فهذا المعنى تام للفاضل التوني ولا يرد عليه إشكال الشيخ، وخصوصا إذا لاحظنا أن الأمثلة التي ذكرها الفاضل التوني الضرر فيها واقع لا محالة، غاية ما هنالك إما أنه ضرر عليه أو ضرر على غيره، يعني لما فتح القفص وطار إن كان الضمان عليه هو فحصل الضرر عليه، وإن كان الضمان على صاحب لا ضمان على هذا الفاعل فحصل الضرر على صاحب الطائر. فإذا الضرر يقول واقع لا محالة إما على المالك أو على المتلف، فإذا حكم بالضمان لزم الضرر على المتلف، ولو حكم بعدم الضمان لزم الضرر على المالك ولا يمكن جريان البراءة عن الضمان هنا لكون خلاف الامتنان على المالك، وإن كان هو الامتنان على الشخص نفسه لكنه على خلاف الامتنان عن المالك، النتيجة يحكم بالضمان عليه لإطلاق قوله عليه السلام من أتلف مال الغير فهو له ضامن. هذا الإطلاق وارد على هذا أتلف مال الغير، يعني بعبارة تامة نقول عندنا هذا الإطلاق من أتلف مال غيره فهو له ضامن، ويشترط أن يتحقق الإتلاف. إذا تحقق الإتلاف العرفي طبعا فهنا ينطبق. هنا لما ترتب الطيران، لما فتح القفص، ومن شأن الطائر أن يطير إذا فتح قفصه، إذن هو تسبب في الإتلاف. لما تسبب في الإتلاف عرفا نقول من أتلف مال غيره فهو له ضامن. الحاصل الكلام فعلا المتحصل من ذلك بدعوى السيوطي رحمه الله يقول بأن لعل مقصود الفاضل التوني هو اشتراط أن لا يكون جريان الأصل على خلاف الامتنان لأحد، لأن حديث الرافع في حد نفسه وارد مورد الامتنان، والامتنان على الأمة وليس على الشخص المجري للأصل نفسه. فإذا كان جريانه للأصل في حق نفسه موجبا خلاف الامتنان بالنسبة إلى غيره فلا يجري الأصل. إذا لا يجري الأصل يأتي هنا هذا الشخص من ناحية عرفية أتلف مال غيره عرفا هكذا، فيلزم عليه الضمان من جهة من أتلف مال الغير فهو له ضامن. يبقى تشخيص الإتلاف، فقلنا فتح قفص الطائر هذا يعد إتلاف عرفا، مسك الشخص وحبس الشخص بحيث أن دابته تذهب هذا أيضا إتلاف عرفي. يعني نفترض عنده غزال وهو أمسك ممسك له، هذا إذا حبس هذا الرجل يذهب غزاله، هذا تلف إتلاف عرفي فيستلزم الضمان. يبقى المثال الثالث وهو أنه لو حبس الدابة فمات ولدها، هنا حتى يتحقق الإتلاف أنه أتلف الولد، حتى يتحقق إتلاف الولد إذا كان الولد يتغذى على خصوص حليب أمه، هنا عندما حبس الدابة يصدق عليه أنه أتلف عرفا هذا الولد ولدها فيجب عليه الضمان. أما لو فرض أن هذا الولد لا يتغذى على غير حليب أمه، فلما حبس الأم ومات الولد اتفاقا، مات الولد ليس بسبب فعله، ربما يناقش بأنه ليس إتلافا عرفا. على كل حال مهم صدق الإتلاف، هذا حاصل ما أفاده السيد الخوي رحمه الله. هنا فقط عندنا تعليق واحد على السيد الخوي، طبعا من حيث العبارة لما نرجع إلى كلمات الفاضل التوني من الواضح من كلماته وكما ذكره الشيخ أن ليس نظره إلى جهة أنه خلاف الامتنان أو ليس على خلاف الامتنان، ليس نظر إلى هذه الجهة، ولكن على فرض أن يكون، فهنا يظهر من ذلك أن السيد الخوي رحمه الله اقتصر على خصوص حديث الرافع، يعني حديث الرافع حديث امتناني، لكن بقية أدلة البراءة هل يستفاد منها الامتنان أو لا؟ يعني حديث الرافع لا نشك لا إشكال بأنه حديث امتناني، إذن يشترط فيه أن لا يكون على خلاف الامتنان لأحد. إذا كان الدليل منحصر في حديث الرافع نقول البراءة يشترط فيها أن لا تكون على خلاف الامتنان. أما إذا قلنا الدليل لا ينحصر في خصوص حديث الرافع بل نستفيد بالروايات الأخرى، لأنه عندنا بعض الروايات الدالة على الناس في سعة ما لم يعلموا مثلا، مثل هذه الأدلة التي لا يظهر منها الامتنان، هناك رفع عن أمتي استفدنا الامتنان، هنا الناس في سعة ما لم يعلموا. فمثل هذا الحديث لا يستفاد منه الامتنان، فهل نحن بشكل عام نقول يشترط في جريان البراءة ألا تكون على خلاف الامتنان؟ هذا بالنسبة إلى حديث الرافع نعم، أما مطلقا فلا، إلا أنه يدعى هكذا أن بعض أدلة البراءة مطلقة من حيث الامتنان وعدمه، وبعضها مثل حديث الرافع مقيد، ونستفيد من ذلك حمل المطلق على المقيد. إذا استفدنا هذا التقييد نعم، وإلا إذا قلنا بأنهما مثبتان فلا نستفيد التقييد فلا. لكن لو فرضنا أنه استفدنا الامتنانية ولو من ناحية الارتكاز، الارتكاز أن الشارع سوغ لمن لم يعلم بالحكم الواقعي العمل بالبراءة امتنانا منه على المكلف، لو استفدنا هذا الامتنان ارتكازا أيضا يأتي كلام السيد الخوي. إذن النقطة التي نريد إثارتها مع السيد الخوي رحمه الله هي أنت ذكرت حديث الرفع وأنه امتنان وعممت الكلام إلى البراءة، فقلت أنه إذا كان مراد الفاضل التوني أن لا يكون على خلاف الامتنان فهذا صحيح، كلامه صحيح ولا يرد إشكال الشيخ. نقول هذه النقطة التعميم لو كان الحديث هو الوحيد في دليل البراءة نعم، أما إذا قلنا لا يمكن الاستدلال بأدلة أخرى فشرط الامتنان لا دليل عليه، إلا أن يدعى طبعا أنه شرط ارتكازي، يعني بالارتكاز ارتكاز عقلائي عرفي يفهم من هذا الجعل هو أن لا يكون على خلاف الامتنان. إذا ثبتت هذه النقطة فكلام السيد الخوي تام، وإن كان هو غير ظاهر من كلام الفاضل التوني. وهذا البحث فيما تقدم يعني أساسا في حديث الرفع استفيد هذا المعنى، بدون الآن أن لا نضيف شرطا، استفيد هذا المعنى حديث الرفع لا يجري في إلا في موارد الامتنان، فلو كان في مورد غير امتناني على أحد فلا يجري، فلا نحتاج إلى أن نجعله شرطا مستقلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.